كل واحد من الرجال والنساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نسعد بكم في هذا الدرس الثاني بعد هذا الفاصل، ونكمل ما كنا قد توقفنا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى العون والتسديد في القول والعمل. كنا قد توقفنا أيها الإخوة عند نهاية شروط الوضوء، أليس كذلك؟ وذكرنا أن شروط الوضوء كم؟
تسعة.
وذكرنا أن شروط الوضوء تسعة. والآن بعد أن ذكرنا فروض الوضوء وسنن الوضوء وكذلك شروط الوضوء، فإننا نقول يستحب للإنسان بعد ذلك أولا أن يستحضر، وهذا مهم جدا من الآداب في الوضوء، أن يستحضر العبد أنه حين وضوئه إنما يريد بذلك إزالة أوساخ المعنوية من المعاصي التي رأتها عيناه، أو المعاصي التي بطشتها يداه، أو المعاصي التي مشى إليها رجلاه أو مشت إليها رجلاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يستحضر ذلك، وأنه يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كأبي بكر ابن قداء ابن القيم رحمه الله أنه يستحب الوضوء بسبب المعصية، وقد جاء في ذلك ما يدل عليه، من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان إذا حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلفني وإلا وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فقال: إذا أذنب أحدكم ذنبا ثم ذهب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله له ذلك. فهو حينما يتوضأ يستشعر هذا الأمر، فإنه يؤجر على ذلك. وأنت إذا جئت إلى هذه النفسية وهو قصد زالة الذنب الذي وقعت فيه بسبب رؤيتك إلى منكر، أو بسبب سماعك إلى منكر، فإنك تستحضر انكسارك وافتقارك إلى ربك، وهذا ملحظ يجب ألا يخفى علينا جميعا، وهذا ملحظ يجب ألا يخفى علينا جميعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا وثلاثا ثلاثا، يعني غسل وجهه ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، الحديث. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين مقبل على الله تعالى بوجه لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. وهذا يدل على وجود أمرين: وجود حسن وضوء وحسن صلاة، حسن وضوء وحسن صلاة. ومن منا لم يقع في الذنب، ومن منا لم يقع في المعصية. هذا نقطة. النقطة الثانية: يستحب للإنسان إذا أتم الوضوء أن يقول ما ورد، أن يقول ما ورد. والذي ورد في الوضوء أو بعد الوضوء دعاءان، والذي ورد هو دعاءان صحيحان، وما عدا ذلك فهو حديث ضعيف. أما الدعاء الأول فما رواه مسلم في صحيحه، فلما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل. ومعنى رعاية الإبل يعني بعضنا يرعى وبعضنا يبقى عند النبي. كانت علينا رعاة الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بأشي. الحديث. وفيه قال: ما أحسن هذا؟ قال عمر: التي قبلها أجود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من حيث شاء. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول: أشهد أن لا إله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل ذلك ورد. والحديث الآخر ما رواه أهل السنن وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري موقوفا عليه أنه كان إذا توضأ قال: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا ما هو الدعاء ذا؟ دعاء كفارة المجلس. لكن هذا يقال عند الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وهذا حديث صحيح موقوف على أبي سعيد، وأبو سعيد لا يأخذ من بني إسرائيل فيكون له حكم الرفع. والقاعدة أن كل صحابي يقول قولا من الغيب وليس مما اشتهر عن أخذه من بني إسرائيل، فإن قوله يدل على أنه له حكم، له حكم الرفع. ومعنى له حكم الرفع يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة منكرة، فهذه الزيادة منكرة. وقد أنكرها الإمام البخاري كما نقل ذلك الإمام الترمذي، والإمام الترمذي ضعفها، وذلك لأن أبا إدريس، أنا قلت عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر بن الخطاب، قلت عقبة كلاهما عن عمر بن الخطاب، وهي رواية ضعيفة. قال البخاري: أبو إدريس لم يسمع من عمر، وكذلك أبو عثمان الداري أبو عثمان النهدي. وعلى هذا فالحديث إنما صح من قول الأثر من قول عمر، من حديث عقبة بن عامر عن عمر، هذه رواية مسلم. أما رواية أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر فإن ذلك منقطع. وقد جاء رواية أخرى قريبة من ذلك رواها البيهقي من طريق زيد العمي عن ابن عمر وأنس، وقد قلنا مرارا وتكرارا أن زياد العمي ما حاله؟ ضعيف، أنه ضعيف. وعلى هذا فإن قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أقول أيها الإخوة، هي رواية ضعيفة، وأنا على علم أن لها طريقان ولكنهما كلاهما رواية ضعيفة. وحسبك بالإمام البخاري أنه قال لا يصح في الباب أو كل حديث ضعيفة، وكذلك الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع، وكذلك الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. وأما كذلك مما جاء في بعض الروايات أنه رفع رأسه إلى السماء أو رفع ببصره إلى السماء، فإن هذه رواه الإمام أحمد، فإن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر، وهذا الحديث حديث ضعيف، وفيه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال الحديث، فهذه رواية رفع البصر إلى السماء رواية ضعيفة، فإن في سندها من هو؟ زهرة ابن معبد، وهو حديث ضعيف. وعلى هذا فإن ما يقوله بعض العامة من استقبال القبلة ورفع أصبع أشهد أن لا إله إلا الله، هل له أصل؟ ليس له أصل، ولكن من العادة أن الإنسان إذا تشهد فرفع أصبع ولا حرج، ولكن يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وأما إذا قال أشهد أن رفع الأصبع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في قوله أحد أحد، فوالله لا هي أشد على إبليس من جبل أحد، أحد أحد فوالله إنها لأشد على إبليس من جبل أحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقاص يرفع أصبع يمنى وأصبع يسرى، فقال أحد يعني بأصبع واحدة، فوالله إنها لأشد على إبليس من جبل أحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الذي جاء في الوضوء. ومن المسائل في الوضوء هو الإعانة في الوضوء، والمقصود بالإعانة على الوضوء هو أن يصب عليه الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صب عليه بعض أصحابه من الماء كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء أنه يتوضأ هو من الإداوة كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، فيتوضأ بالماء و يتوضأ بالماء. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضأ بنفسه وأحيانا يصب عليه بعض الناس. أما المداومة على أن يخدمه الآخرون فهذا ليس من المشروعية إذا كان ذلك يظن أنه مشروعا، وليس من الخلق أن يكون الإنسان دائما يخدمه الآخرون. ولهذا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لكن لو وضأ أحد أو صب عليه الماء أحد لا حرج، هذا نقطة. أما أن يقوم أحد بأن يمر الماء على يديه ويمسح مرافقه، فإن كان لحاجة مثل المريض ونوى رفع الحدث فجاء ابنه أو قريبه يصب الماء ويمر الماء على أعضائه ويفركها بيد هذا الرجل، ونوى المريض رفع الحدث، فهل يرفع حدثه؟ نقول يرفع حدثه إن شاء الله، وأما لو صنع به وهو مغمى عليه أو وهو نائم فإن ذلك لا ينفع، والله أعلم. من المسائل أيضا استعمال الفوطة، استعمال المنشفة، فإننا قد قلنا أنه لا يصح حديث في الباب. ما معنى يصح؟ يعني لا يصح حديث أن النبي أمر بالمنشفة أو نهى عن المنشفة، أو أمر بالمنديل أو نهى عن المنديل. وأصح شيء في الباب هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة قالت: فأتيته بالمنديل فرده فجعل ينفض الماء بيده. فهذا نقول أنه لا بأس باستعمال المنشفة في الوضوء. وقد قال ابن عباس بسند لا بأس به، قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. وابن عباس حينما يقول هذا فإنما يقول عمن؟ عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فالأصل أن للإنسان أن ينشف أعضاءه بالمنديل أو بالخرقة ونحوها، وله أن يترك. وأما ما جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده فرده، فنقول الجواب على ذلك أنها قضية عين، أنها قضية عين، وقضايا الأعيان لا يقاس عليها. فلربما ترك صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنه يحب أن يبقى الماء عليه لأجل التبرد، فإننا نقول بدليل أنه جعل ينفض الماء بيده. فلو كان المقصود هو عدم إزالة آثار العبادة فنقول فإن النبي قد نفض ذلك، فهذا يدل على أن ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا حرج في ذلك. فنشف الأعضاء أو تركها كل ذلك جائز وليس من التعبد في شيء، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نكون قد انتهينا من باب السواك وباب الوضوء، ونشرع في باب آخر وهو باب المسح على الخفين، وهو باب المسح على الخفين. أيها الإخوة، باب المسح على الخفين يبدأ المصنفون في العادة بباب المسح على الخفين بعد باب الوضوء، بعد باب الوضوء. وثمة مناسبة، وهو أن المسح على الخفين إنما يمسح أحد أعضاء الوضوء، إنما يمسح أحد أعضاء الوضوء، وأحكامه تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فناسب ذلك أن يذكر بعد باب الوضوء. فإن الذي يغسل أو يمسح ما هو؟ الرجلان. فإن الذي يمسح أو يغسل الرجلان، والرجلان إذا وضع فيهما الخف فإنما يمسح، فكان أحد أعضاء الوضوء يجرى عليه حكم المسح في باب ما يسمى في باب المسح على الخفين. فلذلك كان من المناسب أن يذكر المسح على الخفين بعد باب الوضوء. وباب المسح على الخفين أيها الإخوة جاءت في أحاديث كثيرة. قال الإمام أحمد: 37 نفسا كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط، يقول: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله إجماع الصحابة على جواز المسح على الخفين، وما ينقل من الخلاف فإنما ذلك في أول الإسلام، وقد أجمعوا على ذلك حتى أصبح ذلك يعني المسح على الخفين شعارا لأهل السنة ضد أهل البدع والأهواء الذين لا يرون بالمسح على الخفين بأسا، ما الذين يرون أن ثمة مانعا فلا يجوزون، والصحيح جواز ذلك. ولأجل أن ذلك مخالف لأهل البدع جعل من جعل ممن صنف في كتب الاعتقاد المسح على الخفين، لأنه صار شعارا لأهل السنة، شعارا لأهل السنة، كما صنع ذلك أبو علي الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث وغيره. وعلى هذا أيها الإخوة، فإننا نقول أن المسح على الخفين سنة مشروعة، وهي رخصة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال إذا ثبت ذلك، فهل الأفضل أن يمسح على خفيه أم يغسل رجليه؟ أيوة، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء يقولون إن الأفضل هو غسل الرجلين، لأن ذلك هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولقول عمر رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه يقول: لا أريد، سئل عن لماذا خلعت الخفين، قال: إنه حبب إلي الطهور، أو الطهور يعني حبب إلي الوضوء. فهذا إنما فعله عمر لأجل أنه يحب الوضوء فقط، وليس ذلك فيه نكارة على المسح. كيف ذاك وهو الفاروق الذي كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ ولكن بعض الناس يحب الوضوء ويحب غسل الأعضاء من جميع البدن، وليس معنى ذلك هو عدم استحباب الغسل وعدمه. ولهذا القول الثاني مذهب الحنابلة، فقالوا إن الأفضل هو المسح على الخفين، قالوا: لأن ذلك إظهارا لمخالفة أهل البدع، فإن أهل البدع لا يمسحون على الخفين، فلأجل إظهار هذا الأمر صار أفضل. وقالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث صفوان بن عسال، كما روى ذلك الترمذي والنسائي وأحمد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام بلياليهن، ولكن من غائط وبول ونوم. فقال أن الرسول أمرهم أن لا ينزعوا، دليل على أن المسح أفضل، هكذا قالوا. والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الثالث، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن الأفضل هو ما كان حال الرجل، فإن كانت الرجلان فيهما الخف فالأفضل أن يمسح فلا يخلع ليغسل، وإن كان الرجلان ليس فيهما الخف فالأفضل أن يغسل لا ليلبس ليمسح، وعلى هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا شرع في الوضوء فإنه ينظر إلى حال رجليه، كما قال في حديث المغيرة بن شعبة، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف، فمتى كانت الرجلان ليس فيهما خف غسل رجليه، ومتى كانت الرجلان فيهما الخف مسح قدميه. وعلى هذا فليس من السنة التكلف في الغسل، التكلف في الخلع ليغسل، ولا التكلف في اللبس ليمسح. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، وهو جمع بين الأقوال. تبارك من أعطى في مثل هذا، من أعطى من أهل العلم، فإن أبا العباس رحمه الله قد وفقه ربي لمعرفة أقوال الأئمة، وجمع ما لم يجمعه غيره، فوفقه ربي بمثل ذلك. والإنسان إذا سأل ربه الهداية والتوفيق بأن يمنحه الفقه في الدين نال حظا وافرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا سألت فقل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. اللهم اهدنا وسددنا، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فقلنا أن الأفضل هو أن يمس أنه على حسب حال الرجل. إذا ثبت هذا، فإن المسح على الخفين إنما تذكر فيه بعض المسائل، فالخفان إنما ذكرت على سبيل الغالب، فإن كل حائل من جوارب وجرموق ولفائف وعصائب كل ذلك وتساخين وعمامة، فإن الباب المسعوف يدخل فيه كل هذه الأشياء. ولهذا عبر بعض الفقهاء بدلا من المسح الخفين يدخل فيه كل شيء، فقال باب المسح على الحائل، الحائل، لأجل أن يدخل الخفان ويدخل الجوارب ويدخل الجرموق ويدخل العمائم ويدخل خمار المرأة وغير ذلك مما هو في حكم الحائل، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول: هل المسح على الخفين مؤقت بمدة أم ليس بمؤقت بمدة؟
مؤقت.
طيب، قبل أن نذكر هذا نذكر خلاف أهل العلم في هذا. الجمهور من أهل العلم أنهم يرون أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، أن المسح على الخفين مؤقت بمدة، هذا مذهب جماهير الفقهاء خلافا لمالك بن أنس، خلافا لمالك بن أنس، فإنه قال ليس بمؤقت بمدة، والصحيح أنه مؤقت بمدة، وذلك لأن غالب الأحاديث الصحيحة دلت على ذلك. من ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين إلا 3 أيام بلياليهن، ولكن من نوم وغائط وبول. وكذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث شريح بن هانئ قال: سألت أم المؤمنين عائشة عن المسح على الخفين، قالت: سل عن ذلك علي بن أبي طالب، فإنه كان كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت للمسح بمدة 3 أيام بلياليهن ويوما وليلة، بثلاثة أيام وليلة للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وأما ما جاء في سنن الدارقطني وشرح الطحاوي في شرح معاني الأثار للطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الشام إلى عمر يوم الجمعة، فوصلت عمر يوم الجمعة وأنا على خفي لم أنزعهما، فقيل لي: عمر، متى كنت تلبس خفيك؟ قال: منذ خرجت. فقال: أصبت، وفي رواية أصبت السنة، وفي رواية أصبت السنة. قال مالك بن أنس: فهذا يدل على أنه مسح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ولم يخلع، فدل ذلك على أن المسح ليس له مدة. هذا قول. هذا الحديث الراجح والله أعلم أن رواية أصبت السنة رواية ضعيفة، أن رواية أصبت السنة رواية ضعيفة، كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله. وقد قال عمر رضي الله عنه، وقد قال عمر رضي الله عنه: يمسح من ساعته إلى اليوم الذي وصل منه. وهذا أثر صحيح رواه ابن المنذر وغيره، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى التأقيت أم يرى لا يرى؟ يرى التأقيت، يعني يرى التوقيت. فكون عمر رضي الله عنه يرى ذلك، فكل الأحاديث الواردة عنه بأنها يدل على أن فيها نكارة، وهذه طريقة عند الأئمة في تضعيفهم للأحاديث. إذا ثبت عن عمر أنه يقول بشيء فجاء عنه حديث مرفوع أو موقوف أقل، فإنهم يقولون هذا المرفوع ضعيف، وهذه طريقة الأئمة، فلا يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، فهذا هذه طريقة المتأخرين. أما طريقة الإمام أحمد وطريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام الدارقطني وطريقة الإمام أبو داود، فإنهم يقولون إذا جاء عن الصحابي حديثا مرفوعا يخالف ما رواه دل على يخالف ما رآه دل على أن ما رواه يفيد الضعف. من ذلك ما جاء في قصة حديث أبي هريرة، وهو أنه رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم بسبب وجود عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، تفرد به عيسى بن يونس. البخاري ماذا قال؟ قال: صح عن أبي هريرة أنه قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. قال: فهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن ما خرج لا ينقض الصوم، لا ينقض الصوم، فجعل ما رآه دليلا على ضعف ما رواه، لأنه لا يبعد، لأنه يبعد أن الصحابي يروي عن النبي حديثا صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه، لأنهم كانوا من التقوى والبر الذي يعجز الوصف أن يخالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يغضبون إذا رأوا أحدا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة. ابن عمر كما قلت لكم عندما كان يأكل مع أولاده فقال لهم إني أحب الدباء، فإن النبي كان يحب الدباء، فقال أحد أبنائي والله لا أحب الدباء، قال لا تحب شيئا أحبه صلى الله عليه وسلم، لا كلمتك سائر اليوم. الله أكبر. وقال عبد الله بن المغفل حينما رأى ابن عمه يخذف بالحصى الصغير قال لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، إنما تفقأ العين وتكسر السن. فلما رآه بعد ذلك يخذف قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، لا كلمتك أبدا. وهذا يدل على أنه عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الانقياد في قلوبهم، فهابوا أن يخالفوه أو يروا أحدا أن يخالفه فهذا يدل على أن الراجح والله أعلم على أن المسعى الخفين إنما يؤقت بمدة. ولكن ومع القول بأن الراجح أن التوقيت يؤقت بمدة، فإن أبا العباس بن تيمية قال إنه إذا كان الإنسان معذورا خوف فوات رفقة فإنه لا بأس أن يترك التوقيت، والجمهور قالوا بخلاف ذلك، ولعل قول الجمهور أقرب، وذلك لأن حديث عقبة لم يتركه لأجل أنه لأجل فوات رفقة أو لأجل ذلك، وما جاء في بعض كتب المغازي كما ذكر أبو العباس أنه كان لأجل أن يدرك عمر، فهذا أولا لأن المغازي ابن قانع فيه رواية ضعيفة، ثانيا أن رواية الدارقطني وهي أصح أنه قال إنما تركتها لأجل أنه يرى ذلك، وهو رأي يرويه الصحابي عقبة، ولهذا قال لما أحمد قال العبرة بما كان النبي أولى أن يتبع من قول عقبة، فهذا يدل على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف قول صحابي غيره أو لم يخالف المظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان يتضرر بنزع الخفين صار بمنزلة الجبيرة، مثل كمن احترقت رجلاه وفيها الخفان فإنه يصعب إزالتها، لأنه أحيانا تكون إيش التصقت، فيرى الأطباء أن نزعها ربما يكون فيه سبب لنزع إيش اللحم، فيمسح عليهم، لا حرج في ذلك حتى تجرى عليه العملية، لا حرج في ذلك. ومن ذلك أيضا إذا كان في برد شديد مثل الذين يكون في سيبيريا، فلربما لو نزع خفيه لا اشتد ذلك عليه، ولربما وقف الدم، فحينئذ يكون هذا في حكم الجبيرة فيعذر صاحبه، وهذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فالسؤال الآخر، لو أن مسافرا سافر سفر معصية ولبس خفيه، مثل الشباب الذين يسافرون بنية فعل الحرام في برد، سافروا لبعض الدول الغربية لأجل أن يفعلوا الحرام، فهل لهم أن يمسحوا على الخفين؟ هذا سؤال جيد ولا لا؟ هذا يوجد كثيرا. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافر سفر معصية لا يجوز له الترخص بأحكام الرخص، قالوا لأن ثمة قاعدة عند الفقهاء يقولون، تسمحون نمسح الورقة، هذا قفل معلش، يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، وعليه فقالوا لا يجوز المسح على الخفين لمن سافر سفر معصية، ولا يجوز القصر عندهم لأن سفر سفر معصية. يقولون لأن الله إنما خفف ذلك طاعة، إنما خفف ذلك تخفيفا لعباده، فإذا فعلوا ذلك معصية فلا يجوز، يريد الله أن يخفف عنكم وهم عباده الذين أطاعوه، هكذا قال الجمهور. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم الظاهري واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن المسح على الخفين والقصر إنما مناط بمجرد وجود السفر، والمسح مناط بمجرد وجود الخفين بشروطهما، وأما كون سفره محرما أو غير محرم فلا علاقة له بذات العبادة، فلا علاقة له بذات العبادة، فالعبادة وجدت فيها الشروط الشرعية، وليس من الشروط الشرعية وجود سفر مباح أو محرم، وإنما هذا إنما نقول أن ذلك قول قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، إنما ذلك يعني لا يؤجر عليها، ولكنه له أن يفعلها، نعم له أن يفعلها، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لما؟ لأن المسح على الخفين ترتبت عليه شروط، وليس من شروطها وجود السفر المباح أو السفر المعصية، لأن هذا متعلق بذات المكلف، والمسح على الخفين لها شروط متعلقة بالأحكام الوضعية، وثمة فرق بين الأمرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فالذين يسافرون سفر معصي نقول نحن آثمون، أنتم آثمون بسفركم، وكل يوم تعصون ربكم فإنما تزدادون من الله بعدا وتزدادون من الشيطان قربا ومحبة، ولا لا؟ الشيطان يحب من يطيعه ويكره من يعصيه، ولهذا قال الشيطان إذا سجد ابن آدم يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، والعياذ بالله. وهذا حديث ثابت في الصحيح. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، وقلنا أن الصحيح أن السفر المعصية لا يعلق، لا علاقة له بمسألة المسح الخفين، فثمة مسألة أخرى وهو هل يخلع عند انتهاء المدة؟ نقول يخلع عند انتهاء المدة، يخلع عند انتهاء المدة، ولا يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم. والغسل إنما هو غسل الرجلين بالماء، وليس والطهارة طهارة مائية وليس طهارة مسحية، فلو أنه قبل ثلاثة يوم وليلة لبس الجوارب على الجورب وقال الآن أنا مسحته على طهارة، فنقول لا، المقصود بالطهارة طهارة غسل وليس طهارة مسح، والله أعلم. وعلى هذا فيجب عليه أن يخلع كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك ابن أنس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال الآخر، متى، أو المسألة الأخرى، متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قولان، يمكن ما أدري إيش السبب، يمكن قفلت، يمكن علها، ما عليش نتركها. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء يقولون، جمهور الفقهاء يقولون إن مدة المسح إنما تبدأ من أول حدث بعد لبس، يقولون من أول حدث بعد لبس. ما معنى هذا؟ يقولون إذا غسل الإنسان خفي رجليه ثم لبس خفيه أو لبس الجوارب، فهل تبدأ مدة المسح؟ لا. قالوا فإذا أحدث بعد أن لبس فإنه بدأ مدة المسح، وإن لم يمسح. طيب ما سبب ذلك؟ قالوا لأن وجود الحدث هو سبب لبداية التوقيت، بداية الوقت، وقت المسح اللي هو من يوم وليلة. قالوا فيأخذ حكم السبب حكم وجوده، وجود المسح. هذا مذهب الجمهور. والقول الآخر في المسألة أن المسح إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. صورة المسألة، قالوا فإذا غسل الإنسان رجليه ثم لبس خفيه فإن لا تبدأ مدة المسح، فإن أحدث وخفاه على رجليه فإن الراجح لا تبدأ مدة المسح، فإن مسح وتوضأ فإنه تبدأ مدة المسح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر يوما وليلة، فعلق هذا بمجرد المسح، بمجرد المسح. وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا يوما ولا ثلاثة أيام بليلة إذا كنا قد مسحنا. وهذا يدل على أن العبرة بماذا؟ بالمسح بعد الحدث. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين، اختارها جمع من المحققين، وهو المفتى بها عند مشايخنا كما هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا أيها الإخوة، وعلى هذا ليست العبرة بيوم وليلة هي خمس صلوات كما يفهمه الناس والعامة. العبرة كم؟
24 ساعة.
24 ساعة. فجائز أن يلبس الإنسان خفيه وتبقى عليه كم يوم؟ 72 ساعة. كيف؟
أكثر من 72 ساعة
قد يقال. كيف؟ نذكر الصورة. يقوم لصلاة الفجر فيغسل رجليه ثم يلبس الخفين ولا يحدث إلى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الفجر، معي؟ بطهارة الفجر، ثم بعد ذلك يحدث أو ينام، ولا يتوضأ إلا قبل الصلاة بعشر دقائق أو بعد دخول وقت الصلاة، صلاة الفجر، يعني قبل وقت الصلاة بعشر دقائق يتوضأ، يعني مثل يؤذن مثل الساعة 5:30 يتوضأ 5:30. إذا كم جلست الحين الخف؟ جلس 24 ساعة، ثم مسح عليه فيبقى يمسح إلين حتى 5:30 بكرة. كم صارا؟ 24 ساعة
أخرى،
24 ساعة أخرى. كم صارا؟ 48. وعلى القول بأنه ما دام طاهرا فيجوز أن يصلي ولو انتهت مدة المسح، وهو اختيار ابن تيمية ورأي شيخنا محمد بن عثيمين، فإنه لو توضأ قبل الوقت، قبل 5:30 5:15 ثم استمر على طهارته إلى العشاء فيكون قد بقي على خفه كم؟ 72 ساعة. وعلى القول الآخر ومذهب الجمهور وسوف نأتي إليه بأن انتهاء مدة المسح يعتبر انتهاء لأحكامه حتى الطهارة، وسوف نذكر هذه المسألة بنوع من الإسهاب والتفصيل. الإخوة يقولون بقي 10 دقائق ولا يمكن ندخل في مسألة أخرى، ولعل نستقبل الأسئلة ونذكر أسئلة الواجب، فإن شئتم نكتب أسئلة الواجب. الواجب السؤال الأول أنا كاتبه هنا بس ما أدري لماذا. خلنا نفتح صفحة جديدة. ما لعله هذه من الأشياء التي أحيانا تضحك، سبب هذا الجهاز غرنا. أنا كتبت الأسئلة في هذه الصفحة ولكن لم أجدها، ما أدري ما السبب. لعله طيب نقولها مشافهة. السؤال الأول، السؤال الأول تبدأ بداية المسح، السؤال الأول مدة المسح، مدة المسح على الخفين تبدأ من أول حدث بعد لبس أو من أول لبس أو من أول مسح بعد حدث. تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس أو من أول لبس أو من أول مسح بعد لبس. السؤال الثاني، السؤال الثاني المسح على الخفين هل هو مؤقت بمدة أم لا؟ الجواب نعم مؤقت وهو مذهب الجمهور، أو ليس بمؤقت وهو مذهب مالك، أيهما أصح؟ هذه الأسئلة، ونستقبل أسئلة الإخوة والأخوات. تفضلي.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا ما سجلت تقريبا في الأكاديمية إلا من تقريبا يومين.
نعم.
الله يسلمك. الواجبات الماضية يعني في الأيام الجاية أقدر أحلها من النت أشوفها وأرسلها؟
الظاهر أن الإخوة الذين خلف الشاشة أخبرونا أنك تستطيعين أنك تجيبين على الأسئلة، وهم سوف يمنحونك هذا التمكين، فإنك تستطيعين أن تدخلي على يعني راسلونا فتكتبي إشكالك ورقمك الاشتراك ويواصلونك في هذا الأمر.
طيب الله يسلمك. فيه بالنسبة الحين وأنا فاتحة النت،
نعم،
الجزء الأول من درسك الله يجزاك خير تابعتك، وبعدين يوم قلت لنا باقي 7 دقائق وانتهت أنا نسيت وغلقت اللابتوب وغلقت الموقع.
طيب.
فلما جيت أفتح اللابتوب ثاني مرة يوم شفتك عودت البرنامج عندي تعذر الاتصال، يعني النت حقي قطع من عندي.
طيب.
من شركة الاتصالات.
طيب.
في إشكالية إني ما سجلت في الجزء الثاني اللي أتابعكم.
لا ما في مشكلة إن شاء الله، لا ما في مشكلة، أنت ما دامك تستمعين، ما دمتي تستمعين أيضا حتى في الشاشة لا حرج إن شاء الله، أن متى ما تمكنتي من الدخول إلى الموقع أجيبي على الأسئلة والحمد لله. يلا من السؤال الآخر. رونق من، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بارك الله في علمكم، أبي تعيد رواية حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في صفيف، لأنها فاتتني شوية بأكتبها وبأسأل يعني إذا كانت ضعيفة مرة يعني نعمل فيها ولا لا.
نحن قلنا أن حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي من طريق أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان النهدي كلاهما عن عمر بن الخطاب، وقد قال الترمذي هذا حديث ضعيف أو حديث مضطرب، وقد سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال أبو إدريس الخولاني لم يسمع من عمر، فهذا يدل على أنه ضعيف. ورواية مسلم إنما جاءت من طريق أبي عثمان النهدي عن جبير بن مطعم عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، فرواية مسلم غير رواية الترمذي، فدل ذلك على أن حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين رواية ضعيفة. وقد جاء عند البيهقي من حديث زيد العمي عن ابن عمر وأنس أنه يقول ذلك وهو رواية ضعيفة، وذلك لأن زيد العمي ضعيف. فإذا قالها الإنسان أحيانا لا لأنها سنة ولكن لأنها ترفع أبواب الجنة الثمانية لا حرج، لكن السنة هو عدم أن يقولها، فوجود الأحاديث الصحيحة كافية بإذن الله، والله أعلم. يلا من عندكم. نعم من عنده أخوان أسئلة. طيب لعلنا نكمل أو ما يمكن لنا أن نكمل مسألة، لأن مسألة إذا نزع خفيه هل تنقض وضوء، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، ولكن لعلنا نذكر. يلا حمد عنده سؤال تفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، بالنسبة من يعني استدل على هو حلق الرأس،
نعم
أي يعني هل هذا صحيح من
استدل بماذا؟
كخلع الجورب كحلق الرأس.
نعم هي مسألة خلع الجوارب هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، هي مسألة طويلة سوف نذكرها إن شاء الله في درس آخر. وبعضهم يستدل بأنه لا ينقض وضوءه مثل ما لو حلق رأسه فإنه لا يعيد الوضوء، فكذلك خلع الجوارب، ولكن في هذه المسألة فيها نظر، وذلك لأن المسح إذا خلع دخل في غسل، والرأس إذا حلق فهو ما زال مسح، فهذا يفرق فيه بين الحكمين. ولكن العلماء رحمه اختلفوا في هذه المسألة، ومع أن القول بأن الخلع لا ينقض الوضوء أو أنه له أن يستمر على طهارته، إلا أن الأحوط مذهب الجمهور، وسوف نذكر المسألة. وأنا أقول باب المسح على الخفين ليس فيها أحاديث كثيرة، وليس فيها إلا مسألة أن الرسول كان يمسح، وأنها مدة المسح من يوم وليلة، وباقي الأحاديث وباقي الأبواب ليس فيها حديث، إنما كانوا يلتمسون من حاله وفعله. فمثلا مسألة أن تكون ساترتين للمحل، يعني ما يجوز لبس الرقيق، هذا مسألة إنما ذكروها لأجل حال الصحابة أو حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على أن غيره لا يجزئ؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث وإلى مسألة أطول، لعل في هذا كفاية. ونستعد إن شاء الله إلى دروس أخرى من الإخوة يوم السبت إن شاء الله مع أصحاب الفضيلة المشايخ. وموعدنا معكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله الساعة 9 من ليلة يوم الاثنين، فابقوا معنا واستعدوا إلى إجابة الأسئلة. حفظكم ربي ورعاكم وسدد على درب الخطا خطايا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.